رأيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، عنوان حلقة اليوم دعوة للعمل الجزء الثالث، هذا هو عنوان حلقة اليوم، من أجل أن نتكلم في البناء والعمل والتنمية ودفع عجلة الإنتاج برغم كل المعوقات، برغم كل السلبيات، برغم كل العقبات الموجودة في طريق البناء والموجودة في طريق العمل. معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف. أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
سعداء بحضرتك.
الله يسعدك ويكرمك.
حبدأ مع حضرتك مباشرة وأبدأ من خلال المشهد السياسي وننتقل إلى محاور كثيرة، من أجل أن احنا بنتكلم في الأمور من أجل أن نقول ويبقى الشعار دعوة للعمل. كيف نبدأ العمل والبناء والدعوات للتظاهر لم تنقطع؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد. فالإنسان المؤمن الحق يراقب الله تعالى في كل أمر، فإذا خطأ يقول ماذا أردت بخطوتي، وإذا وقف يقول ماذا أردت من وقفتي، وإذا سافر يقول ماذا أحصل من سفرتي. هذا الذي يراقب ربه ومولاه، وهذا هو الإنسان الصالح المحب لدينه المحب لوطنه. ولكن الإنسان اللي بينطلق من موقع غير هذا الموقع، أو بلغة السياسة اسمح لي، الذي ينطلق من أجندة غير هذه الأجندة، فهو ينفذ ما يملى عليه. احنا عايزين نقول المرجعية إسلامية ولا غربية؟ خليها غربية بلغة القوم. المرجعية الغربية تقول انه قبل فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة جمهورية مصر بحوالي شهر تقريبا، نفس المشهد حصل في فرنسا. فرانسوا أولاند نجح بنسبة نفس النسبة 52. اللي سمعنا عن مظاهرة في باريس، ولا عن مترو توقف، ولا عن شباب قطعوا الطريق، ولا عن حاجة خالص. يبقى إذا كان هؤلاء القوم قبلتهم وكعبتهم الديمقراطية وفرنسا عاصمة النور، فليطبقوا هذا المنهج المنهج الفرنسي، ويرضوا بمقتضيات اللعبة الديمقراطية كما يسمونها. أما إذا كانت في قلوبهم مسكة من إيمان أو بقية من رشاد، أو ما زالوا على حب لهذا الوطن ولهذا الدين، فلابد أن يبصروا مواطئ أقدامهم. أنا عايزهم بس، أنا عايز الناس، أنا مش أقول تابع الصحف المصرية، أقول لك دلوقتي الصحف المصرية بدأت تتسلفن، بنسمع دلوقتي إيه الأخوانة السلفنة، حاجات كده جديدة يعني. لا، أنا بقول أي إنسان تابع الصحف العالمية، تابع ردود الأفعال لزيارات السيد رئيس الجمهورية ولقراراته، تابع البورصة اللي حصل، مش كانوا بيقولون إن الإسلام ده والإسلاميين إذا جاءوا إلى الحكم لن نرى إلا الخراب واليباب، ولن نرى اقتصاد، ولن نرى ولن نرى ولن نرى. يسألوا عن الإشغالات في الأماكن السياحية اللي قالوا الإسلاميين دول سيمنعوا السياحة بالكامل ولن يسمحوا بدخول أحد. أنا عايز، لماذا لا تسلط الأضواء إعلاميا على هذه الأمور، على البورصة، على عودة الأمن؟ ونسمح لي أستاذ ملهم أن أخرج قليلا وأحيي رجال الشرطة البواسل في هذا الأسبوع، وحضرتك أكيد لامس.
نعم.
وسكان القاهرة والإسكندرية، لما أمس يقبض على 12 ألف هارب من أحكام. واحد فيهم عليه 282 سنة، قلت ربنا يديه طولة العمر. 282 سنة أحكام، 12 ألف هارب في يوم، 4000 قطعة سلاح. الأمور دي احنا، أنا شايف إن احنا ماشيين على الطريق الصحيح بفضل الله عز وجل، وبخطى راسخة. في أقرأ اليوم في الصحف العالمية ترجمات يقول نحن الآن نرى بوادر مصر القوية دي في صحف أجنبية وليس في صحف مصرية. إذن بعد هذه المقدمة اللي بيقطع الطريق هو يريد أن يقطع طريق التقدم، اللي بيقف في منتصف الدائري هو لا يقف في منتصف الدائري وإنما هو يقف في طريق الأمة لنهضتها واستقرارها واستعادة عافيتها.
جميل. مصر قوية، هل أقدر أقول إن هل أصبحت مصر الآن دولة مستقرة من وجهة نظر وقادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة؟
لا شك أنه المرحلة الماضية وهي ليست بالطويلة، وأنا مش عايز أكون مغالي، أنه ما تحقق لمصر من بعد انتخابات رئاسة الجمهورية في غضون 60 يوم أو شهرين ربما لم يتحقق في دول على مدار 5 أو 6 أو 7 سنوات. كنا ننظر إلى هذه النماذج، وده كلام كتب أيضا في الصحافة التركية. الصحافة التركية قالت ما فعلناه في سنوات من بعض القرارات السياسية، أنا أقول بعض شباش مغالي، أو بعض القرارات السياسية التي وصلت إليها تركيا بعد 10 سنوات وصلت إليها مصر بعد شهرين فقط. فأنا شايف في بوادر استقرار. باقي لنا أمرين، باقي لنا أنه يستفتى على الدستور، وأنا شايف أنه الجمعية التأسيسية الحمد لله في توافق وتناغم وفي تقدم وبيعملوا في صمت وبيعملوا في وأنا بتصل طبعا زمايله وبتصل وبطمئن منهم. عندنا دستور هيستفتى عليه ثم عودة مجلس الشعب حسب ما يقرر رئيس الجمهورية أو الهيئات القائمة بانتخابات بعد الدستور أو بخلاف ذلك. أظن يبقى كده كل بوادر وعوامل الاستقرار عادت إلى الجمهورية المصرية.
يا رب اللهم أمين. أيضا القرارات الأخيرة للدكتور مرسي والجولة الخارجية وتصريحاته بخصوص بشار الأسد، كيف ترى انعكاساتها على الوضع في مصر وبخاصة الوضع الاقتصادي مرة أخرى؟
أنا شايف أنه مصر كلام الدكتور محمد مرسي فيما يخص النظام السوري ذلك الجزار الموجود في سوريا الشقيقة المسمى بغدار الأسد، دكتور محمد مرسي يثبت أنه رئيس قادم فعلا من رحم الثورة المصرية، وهو عبارة عن نتيجة وثمرة من ثمرات الربيع العربي الذي نتمنى لبلاده التقدم والازدهار والاستقرار. بيثبت ذلك من خلال خطابه، من خلال لأنه يعني كيف لا نتبنى الأمر السوري ونحن كنا في وضع مماثل. فالدكتور محمد مرسي بيؤكد على أحقية هذه الشعوب في أن تقرر مصيرها بعيدا عن حكم الطغمة الحاكمة التي تقتل الشعب صباح مساء.
هناك محاولات لبعض رجال الأعمال التخلي عن واجبهم الوطنية وبخاصة بعد سقوط نظام مبارك، ماذا تقول لها؟
أقول لحضرتك يعني دي طبعا خيانة للوطن، خيانة كبيرة للوطن، وهؤلاء أنا لا أظن أن هم كثرة إنما هؤلاء قلة لا يعول عليهم. أنا شايف أن رجال الأعمال المصريين من خلال ما يفعل من أعمال خير، شوف لما احنا بنعلن عن أي عمل خير في مصر عن أي مسجد عن أي مستوصف عن أي مستشفى، لا أنا برى أنه رجال الأعمال المصريين سباقين إلى كل خير والأمال معقود عليهم، ومنهم من بدأ فعلا يعني يدخل في المنظومة، وعدد كبير منهم سافر إلى رحلة الصين ورجعوا بأخبار مطمئنة ومبشرة، لكن الأعداد القليلة دي لا أظن أنها ستؤثر على قافلة التنمية التي بدأت تنطلق بالفعل.
يا رب اللهم أمين. وزارة الأوقاف في مسألة العمل والبناء والتنمية، كيف تستطيع وزارة الأوقاف المشاركة في مسيرة العمل والبناء وما تقوليش أنا كذا، ولكن بصفتك الآن مستشار لوزير الأوقاف؟
هو البداية قبل أن أكون مستشار لوزير الأوقاف فأنا أتحدث بما أنني إمام أو داعية إمام وخطيب في وزارة الأوقاف.
تمام.
دي هي الوظيفة الأساسية التي نفتخر بها ونعتز، لأنه في بعض الناس بيقولوا أنتوا جبتوا علماء قناة الرحمة وقناة الناس للأوقاف. لا، احنا رحنا قناة الرحمة لأن احنا أئمة في الأوقاف، فاحنا الأصل أن احنا دعاة الأوقاف، أن احنا أبناء الأزهر، ومن هنا تعاوننا مع قناة الرحمة وليس إيه وليس العكس. وزارة الأوقاف عليها حمل كبير وثقيل، وربما الدعاء الذي دعي للدكتور محمد مرسي من الصائمين في رمضان، اللهم وفق عبدك محمد مرسي وارزقه البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، بدأنا نرى فعلا. يعني أقول حرك شيء، خلينا أقول للمشاهدين علشان يسمعوا حاجة. الكلام ده انا بقوله وانا مسؤول عنه امام الله عز وجل. لما رئيس مجلس الوزراء المصري يتصل يشكو يقول ايه، شوفوا المسجد اللي انا بصلي فيه الفجر حالته تعبانه وان كنت متعب والله قال والمجاري مش كويسه، تخيل رجل انه بيصلي فيه كل يوم وبيطلب على انه مصلي في صلاه الفجر، مش بقى قرار مجلس الوزراء تخيل يا استاذ مولى، انا عايزك انت بقى تقول للمشاهد لو الامر قبل كده واحد دخل مسجد غلط مثلا،
الامر واضح
رجل مصلي من رواد صلاه الفجر يتقدم بشكوى بما يخص المسجد اللي بيصلي فيه وبيقول ايه حلوا لنا المشكله انتوا، بعيدا عن ان هو وزير او رئيس مجلس الوزراء او شيء. وبالفعل نظرنا في المشكله وكلفنا احد المسؤولين في المنطقه يشوف الموضوع وهكذا. فانا شايف انه دي بوادر الدعوه الصالحه ان يكون على راس وزاره الاوقاف احد الرجال الذين خرجوا من رحم الدعوه، دكتور طلعت عفيف فينا حسابه ولا نزكيه على الله، محل حب وتقدير من كل التيارات الإسلامية وغير الإسلامية حتى، وده الذي لقي بنوع من الترحاب من الكل. طبعا الوزارة معنية في المقام الأول بإبلاغ كلمة الله عز وجل إلى الناس وهداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى وإحداث نوع من الصحوة والأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة. طبعا في السابق الوزارة كانت بتؤدي عمل ربما عمل أشبه ما يكون بالروتين، وأنا فوجئت لما دخلت وزارة الأوقاف أنه وزارة الأوقاف الرأس الوزير وما سواه مجموعة من الجنرالات قيادات العسكر. كيف تقود الوزارة الدعوية جنرالات عسكرية؟ هل يتوقع من الجنرالات العسكرية ان هي تبث دعوة او تنشر؟ لا، هم ناس محترمين وليهم في الضبط والربط، يمسكوا حاجات ادارية، لكن يكونوا مسؤولين عن مفاصل وزارة الاوقاف، عن كل وزارة الاوقاف دون 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 تفصيل. العسكر جنرالات الجيش الافاضل رموز القوات المسلحة بيخرجوا الى سن التقاعد اللي هو المعاش فيلحقوا بالوزارات. والغريب انه وزارة الاوقاف لها الحظ الاكبر من هؤلاء الجنرالات. يعني لا اظن ان وزارة الزراعة فيها ربع عدد الجنرالات الموجودين في وزارة الاوقاف. وانا عايز اقول لك حاجة تعلمتها من العمل السياسي، اي حد تلاقي اسمه قدام اسمه كلمة السيد فلان عرفوا انه لواء، بس مش عايزين يقولوا اللواء بتاع وزارة، اصله لواء في الارشاد الديني بيعمل ايه هتقول، فيكتبوا السيد فلان. فدلوقتي لما بلاقي كلمة السيد بشيلها اقول سيادة اللواء على طول. فاحنا عندنا امل انه ان شاء الله انه ابناء وزارة الاوقاف كوادر وزارة الاوقاف اهل الدعوة المهتمين بها هم الذين يكونون نواة الاصلاح نواة التغيير، يكونوا هم قيادات الوزارة وكل مكان فيه أهل الخير الذين يستطيعون أن يتقدموا. أنا النهاردة سمعت كلام طيب ورؤى طيبة من بعض الأئمة،
بعض الأئمة والاجتماع اللي تم النهاردة بعد هذا الاتصال. طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أستاذ علي، أهلا بحضرتك.
كيف حالك يا أخ ملهم؟
أهلا وسهلا.
إيه إخواننا في مصر؟
في نعمة الحمد لله.
وأنا أسلم على الشيخ محمد.
سلمك الله.
كيف حالكم؟
الله يحييك.
بسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى الخير.
ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك ويسعدك يا أستاذ علي.
وأسأل منكم إن شاء الله أن تكون دعوتكم على كتاب السنة بفهم سلف الأمة.
آمين يا رب.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. طب أعود شيخنا الحبيب لاجتماع الأئمة اليوم.
في خطة معالي وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي أنه بيجتمع بالهرم الوظيفي، فبدأ بالسادة مديري المدريات اللي هم مديري العموم اللي هم يعتبروا ممثلي الوزير في المحافظات، وبعد ذلك اليوم كان الاجتماع بوكلاء المديريات أو مدير المديريات الفرعية والمفتشين، ثم اللقاء الثالث هيكون بالسادة الأئمة، هيكون إن شاء الله لقاء موسع، وهيكون بزيارة من السيد الوزير لإخواننا الأئمة في محافظاتهم، والذي سيذهب إليهم بنفسه في محافظاتهم يلتقي بهم ويسمع منهم شكواهم ورؤاهم للتطوير وللنهوض بهذه المهمة. حتى ان هو النهاردة كان بيقول لإخواننا المفتشين ومدير الإدارات: أنا أهمي الأكبر من لقاء إخواني وتلامذتي وأبنائي الدعاء أن أشركهم في المسؤولية التي حملني الله إياها، فهذه مسؤولية ضخمة وثقيلة ولا أستطيع أن أقوم بها أو أنهض بها وحدي، فلابد أن تعينوني. فشعار وزارة الأوقاف أقوله الآن وأعلنه: أعينوني بقوة.
طيب دور بقى الوزارة من خلال احنا بنقول الدعوة للعمل ومسيرة العمل والتنمية والبناء ودفع عجلة الانتاج وحث المواطنين والمصلين على الانتاج وزيادة الانتاج الى اخره، محتاجين ايه الجديد اللي وزارة الاوقاف بتقول ان احنا الهموم هي هي والمشاكل هي هي والالام هي هي ومعروفة، يعني الام ومشاكل وهموم الدعاء والأئمة معروفة ومفيش فيها جديد، ولكن ايه اللي هنعمله بقى للمواطن؟ ايه اللي هنستشعر ان المسجد اصبح هو القبلة الاولى اللي بتوجه الناس في كل المجالات وفي كل شيء؟ بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ابو حمزة، تفضل.
حياك الله استاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الجليل الدكتور محمد، اسال الله ان يبارك في عمره.
امين.
وابارك له، يعني نعم الرجل المناسب في المكان المناسب، لم يكن لفضيلة الدكتور طلعت عفيفي مساعد له، مساعد له خير من الدكتور محمد الصغير. الصغير اسمه والكبير شأنه، أسأل الله أن يحفظه وينفعنا بعلمه. ثم أتوجه لفضيلة معالي الدكتور يعني بتذكرة عن أمور تحتاج إليها مصر، ألا وأولها امتحان الأئمة، لأني أقسم بالله قد عانيت 3 سنوات وكنت أعمل وأنا في الجيش، يعني فترة الخدمة العسكرية بتاعتي كنت أعمل إمام مسجد إدارة قوات أمن المنيا، كان الخطيب الذي يأتي، لأنهم اعترضوا علي ومنعوني من خطبة الجمعة، كان الخطيب الذي يأتي ليخطب الجمعة مفتش وعظة على مستوى محافظة المنيا، وكان يقرأ القرآن خطأ، يعني أقسم بالله على مدار 3 سنوات كان يأتي ليحتفل بتحويل القبلة كان يقرأ، وكذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، كان يقرأها إلا لنعلم الذين يتبعون الرسول ونصححها له ويصر على ما يقرأ. فأرجو أن ينظر إلى مفتش وعظ على مستوى محافظة المنيا، أرجو من فضيلة الدكتور وهو من أبناء الصعيد أن ينظر هو وفضيلة الدكتور طلعت عفيفي في الأئمة، هل هم يحسنون قراءة القرآن؟ هل يحسنون النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نصيحة أخرى، أرجو أن يقفوا جنبا إلى جنب بجانب إخواننا الضباط الملتحين، فلقد علمت أنهم إلى الآن ورغم أن تغير وزير الداخلية إلى الآن موقفون عن العمل، لماذا؟ لأنهم اهتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فأرجو من فضيلة الدكتور وقد مكنه الله من منصب رفيع أن يستغل هذا المنصب في طاعة الله، وهذه تذكرة وليست توصية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم.
سؤال مهم. أنا أبشر إخواننا، كان أحد القرارات التي اتخذت الأسبوع الماضي معالي وزير الأوقاف أستاذنا الدكتور طلعت ندب أبنائه وتلامذته من مدير الإدارات الفرعية في المحافظات أنهم يرشحوا له الأئمة المتميزين في كل محافظة، مثلا محافظة المنصورة دي كيرلس هترشح 2-3-4 زي وهكذا، فيبقى مجموع مثلا محافظة المنصورة فيها 20 يعني. إمام احنا أصول الصعيد يقولوا المنصورة ما عرفوش الدقهلية، محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة. خرجوا من المنصورة مثلا 25 إمام متميز، وهكذا مثلا 20 من أسوان. الإمام المتميزين دول هيخطر بهم مكتب وزير الأوقاف، فهيجري معهم بنفسه مع مجموعة من العلماء مقابلة شخصية ليتأكد من صدق هذا الترشيح. هيكون هم دول نواة العمل الحقيقي للوزارة. هيبدأ في البداية
في اختبار بينهم؟
لا، مقابلة. يعني هم هيرشحوا من محافظاتهم.
تمام.
كل محافظة هترشح أفضل من فيها.
طب ما ممكن يبقى الترشيح ده في يعني جانب.
آه طبعا. ما عشان كده هيتم مقابلة لبحث على أي أساس اختير الشيخ ملهم. هيكلمه ويسأله عن قرآنه وأخباره إيه، عن تجويده، عن خطبته، عن قراءته، وهيكون الأولوية في ذلك لحملة الماجستير والدكتوراه من أبناء وزارة الأوقاف. إن ثبت أنه الشيخ ده رشح عن طريق واسطة أو عن طريق مجاملة، يبقى ده باب تحقيق سيفتح في حق من أرشحه. هيبدأ أول خطوة أنه هؤلاء المتميزين من السادة الفضلاء الأئمة أن يسكنوا في المساجد الكبرى في محافظاتهم. يبقى المسجد الكبير
في محافظاتهم،
في محافظاتهم
مش في القاهرة.
لا لا لا، في محافظة. يبقى بتوع القاهرة في القاهرة. لأنه الأمر معكوس يا أستاذ مولانا،
كان الأمر مختلف.
معكوسة. الإخوة الأفاضل، حتى أنا بقول لمعالي الوزير، بقول له إحنا عندنا تقرير لابد أن نعتمده جاهز. قال لي تقرير إيه؟ قلت له المستبعدين أمنيا. قلت له المستبعد أمنيا ده تقرير من راجل كويس. اللي استبعد من قبل الأجهزة السابقة بأنه لا يمكن من الخطابة ولا يحق له اعتلاء المنبر، أنا بعتبر دي شهادة تزكية أنه ده يصلح أن يكون في مسجد وأن يقوم بالدعوة إن شاء الله على أكمل وجه. بعد كده، بعد أن يسكنوا في المساجد الكبرى، ودي هتبقى البداية، أنا عايز الناس لما يروح مسجد مثلا في المحلة ويدخل كده يلاقي في المسجد الكبير بتاع المحلة شيخ أزهري أو قافي يبقى سيده، وده موجود. تعرف يا أستاذ
ما شاء الله أمثلة كثيرة جدا.
أنت عارف إحنا عندنا حملة الدكتوراه والماجستير في همة الأوقاف أكثر من 1600 داعية.
ما شاء الله
1600 داعية في وزارة الأوقاف حصلوا على الماجستير والدكتوراه. تخيل دول لو يبثوا في 1600 مسجد سنرى، مش هنلاقي زيهم 1600 واحد تاني متميز إضافة إلى هؤلاء. يبقى أنت كده عندك 3000 إمام متميز، يبقى أنا عندي كده 3000 مسجد في مصر. لا، الصورة هتتغير وهتبقى إلى الأفضل. وطبعا إن لم تستوعبوا من المساجد الكبرى، فمنهم من سيشارك في منبر الإسلام، منهم من سيشارك في تمثيل مصر في المؤتمرات أو المسابقات الدولية، هيبقوا هم عصب الحياة أو عمود الخيمة لوزارة الأوقاف.
نتمنى ذلك، يبقى في تنسيق بينهم
إن شاء الله،
ودورات تدريبية كما كانت تتم. يعني مسألة الدورات التدريبية دي شيء مهم جدا.
لا، الدورات التدريبية دي كانت متوقفة. أول ما بدأ به دكتور الوزير إسناد ملف التدريب إلى أحد الأساتذة الكبار الفضلاء، وتم التفعيل وشغالين فيه منذ أسبوع تجهيز المقرات وأن أن 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 نوفر.
عفوا أستاذنا، كانت الأسماء هي اللي بتحاضر؟
لا لا،
اسماء معروفه ومعلومه.
لا لا لا،
وهناك افضل.
لا، عايز اقول لحضرتك، انا عايز اقول اتخذ قرار اول امس بتغيير المناهج. يعني الرجوع الى كتب التراث. مع احترامي للدكتور ملهم العسوي، كل دكتور كان جايب كتابه ويدرسه. لا، احنا رجعنا اخر حاجه ممكن وصلنا لها في المعاصرين يعني اللي هو الشيخ الغزالي. لكن خدنا من الشيخ الغزالي وانت طالع بقى الى أئمة السلف الصالح. مفيش كتب للمعاصرين تماما.
العودة الى التراث،
العودة الى الاصل.
يا رب يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الاخ رشيد معك من جنة.
اهلا بحضرتك،
كل سنة وانتم طيبين
وانت بألف صحة وسعادة. تفضل.
والله احنا لدينا مشروع لحل مشكلة الخبز والوقود.
ايوه،
نود أن نقدمه إلى الجهة المختصة سواء كانت وزارة التموين أو غيره.
طيب.
والمشروع ده سيلغي ظاهرة الازدحام أمام أو الطوابير أمام المخابز أو الأكشاك أو محطات الوقود.
طيب، أنا حساز حضرتك.
أيوة.
حساز حضرتك، تواصل معنا من خلال الكنترول أو خد رقم الفاكس أو الإيميل وتواصل معنا مباشرة. ربنا يبارك فيك، اللي موجود في جريدة الرحمة في صفحة 2. شكرا جزيلا لك. أعود بقول لحضرتك، كانت العودة إلى التراث، العودة إلى الأصل كما تقول حضرتك، ولكن هناك علماء ثقات في الأزهر، ونتمنى وما أعرفش هل يعني هل يجوز ده أم لا، مسألة يعني أن يقوم محاضرين أو أن تستقدموا محاضرين آخرين من خارج الأزهر
طبعا
من العلماء الثقات.
لا، هو عايز اقول لحضرتك حاجه، قضية التدريب وقضية التعليم ليس فقط الخروج عن دائرة الأوقاف ولكن الخروج عن الدائرة المصرية، أن يكون هناك نوع من التعاون مع الدول الشقيقة، أن نستفيد مما لديهم من خبرات وأن نصدر ما لدينا إليهم من خبرات. وده تم بدايته مع المملكة الأردنية الهاشمية، هيكون في نوع من التعاون التدريبي، وده هيكون في عمان بداية من 6 إلى 19 الشهر القادم إن شاء الله. فالأمر مش هيبقى بس قطري، لا، احنا عايزين نوع من التكامل الدعوي مع الدول العربية والإسلامية.
العودة إلى دور وزارة الأوقاف في التنمية والبناء.
احنا عندنا عمود الخيمة في وزارة الأوقاف أو قطب الرحى الإمام، فاحنا عندنا على مستوى الجمهورية 52 ألف إمام
ما شاء الله.
ده جيش عرمرم من أصحاب العمائم الذين يرفعون اللواء الدعوة.
52 ألف إمام فقط.
فقط.
بخلاف المديرين والإداريين.
بخلاف الإداريين. بخلاف الإداريين
والفنيين والمهندسين.
دول.
وبخلاف العاملين في هيئة الأوقاف.
طبعاً.
على الشؤون الإسلامية.
أنا أتكلم على من يصعد المنبر. من يصعدون المنبر.
52 ألف.
52 ألف إمام. هؤلاء هم عدة وزارة الأوقاف و. ذخيرتها. فهتكون الجهود منصبة لو صلح حال الإمام بحيث يرتقى به علميا ويرتقى به ماليا، باحترامي أنا يعني يحز في نفسي ويعني يحزن خاطري أن أرى زميلي وهو سواء تكتك، الحاجة الجهات إلى ذلك. بعضهم النهاردة بيقول للوزير، بيقول له احنا بعد الشغل بنبيع في محلات زبادي. الحاجة الجاته الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول لو كلفت بشراء بصلة ما كتبت سوداء في بيضاء. يبقى لازم أعطيله. فعشان كده الوزير عنده فكرة طيبة جدا إن شاء الله تفعل، إنه هيفتح كتاب للأئمة الراغبين في التحفيظ. يبقى كده في مسجد ده كان ممنوع طبعا،
كان ممنوع صحيح،
ده كان منكرا من القول وزورا.
صحيح صحيح.
وكانوا بيقولوا حلقة التحفيظ هي أم المشاكل.
صحيح.
كانوا بيسموها كده. حلقة التحفيظ أم المشاكل.
كثير من الأئمة يريدون ذلك.
أنا بقول لهم أهو، بقول لهم على الهواء، دي من أوائل القرارات، إنه بعد العصر الإمام
ولها يجلس. مقابل
طبعا هيكون لها مقابل مجزي، وفي شيء روتيني هيلغى ويضاف الحافز بتاعه إلى الكتاب في حاجة اسمها مقرأة. بقرة دي ما بيحضرهاش الإمام وما فيش، والإمام لما بيحضرهاش بيخصم منه الحوافز، وهي المقرأة مش موجودة أصلا. فتستبدل المقرأة بكتاب القرآن
في المسجد.
في المسجد الإمام مش يخرج من المسجد، يصلي العصر ويجلس في مجلسه ينتظر الصلاة، يبقى في ذكر الله عز وجل، ويستخدم أطفال القرية أو أطفال الحارة اللي هو فيها يحفظهم.
ويبقى ده دخل تاني،
هذا دخل، ودخل جاءه من 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 أبرد الرزق وأهنأه
وفي عمله ويقويه
ويراجع الفرصة التانية إنه إيه هيبدأ هو نفسه إيه هيبدأ هو نفسه يراجع القرآن الكريم. دي إن شاء الله من الخطوات التي سنراها قريبا. كتاب الإمام الإمام يقول كتابه في مسجده
يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ أيمن.
طبعا أنا أحبذ هذا العمل وأشكركم لاهتمامكم بأحسن الناس قولا لقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نعم.
هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني إنني أريد أن أركز على بعض النقاط السريعة، ومنها أولا الاهتمام بمجموع الكليات التي تخرج الأئمة والخطباء. فنحن نرى مثلا على سبيل المثال نرى الكليات الشرعية تأخذ من أقل الناس مجموعا، وتأخذ يعني الكليات العملية كالطب والصيدلة وما شابه ذلك يأخذون الكفاءات العالية. وأنا لا أخطئ يعني أن يكون هناك طبيب مسلم أو صيدلي مسلم، ولكن الكفاءات 99% و95% تأخذها الكليات العملية. ونأتي بالطلبة الذين جاءوا بالمجاميع القليلة جدا تأخذها الكليات الشرعية. مثلا لما أنا دخلت كلية أصول الدين كانت تأخذ من 60%، ف فسبحان الله العظيم والكليات الأخرى تأخذ من مجالس عالية جدا، لدرجة أنني ركبت يوما قطارا فقابلت أحد الناس وقال لي أنا أعمل إماما وخطيبا وكنت أود أن أدخل كلية الصيدلة أو الطب، لكن مجموعي لم يأتي بذلك فدخلت كلية أصول الدين وعملت إمام وخطيب، وأنا والله أحمل هم خطبة الجمعة. هذا الأمر الأول الذي نريد أن نهتم به، أن نأخذ الكفاءات أيضا إلى الخطب وإلى المساجد.
الأمر الثاني سريعا
ألا وهو الاهتمام بالأئمة في مسألة العلم والتعلم، وهو نحن نسمع الأئمة كثيرا يخطبون بالقصص، يعني يا أستاذ ملهم ودكتور محمد نرى مثلا في المولد النبوي يأخذنا مثلا 4 خطب على المولد، في الإسراء والمعراج يأخذنا 4 خطب، في النصف من شعبان وكذلك، ثم يأتون بالخطب من أولها. نحن نريد عرض الفقه وعرض الأشياء على الناس، ونريد تثقيف الأئمة علميا حتى ينتفع الناس بهم، ونريد أيضا الاهتمام بالأئمة من حيث الأموال وما شابه ذلك حتى يتفرغوا لتعليم الناس الحق والدين. وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. أستاذ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ملهم.
أهلا بحضرتك.
أختمت عليك بالله وحملك أمانة أمام الله، فأنا أب مكلوم لم أرى ابنتي منذ 2 بسبب قوانين سوزان مبارك الماضية في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة لقانون الرؤية للطفل.
أي.
نريد أن يتغير هذا القانون بأن يكون قانون استضافة بشرع الله وبرأي الأئمة الأربعة، وسن الحضانة برأي الأئمة الأربعة.
نعم.
أقسمت عليك بالله، لأننا إحنا في عرف، إحنا في قرية ريفية وفي عرف حولنا.
لست أنا الذي أغير يا أخي سيد الله يكرمك.
نعم.
يعني لست أنا الذي أغير، ولكن بنعرض مشكلتك ونعلن ونحاول إن شاء الله.
تسمع صوتنا، أب مكلوم من بين ملايين الأباء.
حاضر.
إذا كانت الحضانة بالنسبة للبنت أو الابن مع الأم بتوري الأب الأمرين عشان يشوفها بعد الطلاق.
طيب.
إذا كانت الحضانة مع الأب بيوري البنت الأمرين أو الابن عشان بعد الطلاق.
طيب اسمع كده الدكتور محمد.
اسمح لنا.
الله يكرمك.
دكتور محمد مع حضرتك حق السيدة، خليك معانا.
ماشي يا دكتور.
من واقع ما رأيته في مكتب معالي الوزير ان الوزراء بيهتموا جدا، اول عمل بيعملوه يشوفوا الوفد قالت ايه وجريده الرحمه قالت ايه والشروق وكده. فريد حضرتك تضع هذا.
طيب.
في لو حضرتك كتبت في جريده الرحمه انا بقول لك على مسؤوليتي هيقراوا كل الوزراء.
طب تابعنا لايك يا استاذ سيد. طب انا هستاذنك اترك رقم تليفونك وهيتواصلوا معك اخواننا وزملائنا في الجريده ان شاء الله غدا، ونشوف مشكلتك ونعرضها على طول ان شاء الله،
إن شاء الله.
باذن الله رب العالمين.
ان شاء الله.
الأستاذ محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صراحة زي كنا شغال في الأواز، بس عايز أكلم الدكتور محمد، عايز أعرف رقم التليفون بتاعه.
دولك في الكنترول إخواننا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا أخي محمد. الأستاذ أيمن قال نقاط مهمة عشان نرجع لمسألة العمل والبناء، وهذا هو من العمل والبناء الاهتمام بمجموع الكليات اللي تخرج الأئمة والخطباء. هذا رقم واحد.
هقول لحضرتك شيء، الأصل في قضية الدعوة أن الإنسان يكون محب. يكون محب للدعوة، لأنه صعب أن يفعل أو يدخل الإنسان إلى هذه المهنة وهو غير محب لها. يعني أنا بتكلم مع فضيلة الشيخ محمد حسان في زيارتنا للسعودية، بكلمه عن الدنيا وما يحدث فيها وانتخابات ورئاسة ومجلس شعب ومجلس شورى، فبيقول لي لم أرى نفسي يوما إلا خطيبا على المنبر. منتهى أملي. كلمة شيخنا فضلت الشيخ عوض عبد الرحيم رحمه الله رحمة واسعة
يا رب.
كان يقول لنا نحن طلاب في الثانوية الأزهرية وأنا طالب في الثانوي، قال لي والإخواني زملائي يعني، لا هو خريج كلية اللغة العربية، قال لو خيرت واستقبلت من أمري ما استدبرت وأنا على باب التنسيق وهناك أمامي كلية تخرج رؤساء جمهوريات وكلية اللغة العربية لن أدخل إلا كلية اللغة العربية.
ما شاء الله.
دارت الدنيا دورتها وتخرجت وخدت دكتوراه وسافرت ولقيت، طبعا كنت ألقيه، ولكن تذكرت هذه المقولة يمكن بعد 20 سنة أو 25 سنة تحديدا. قلت له يا مولانا الشيخ حضرتك من 25 سنة قلت لنا في معهد محمود عنبر في طهطة لو خيرت بين أن تكون رئيس جمهورية أو أن تدخل كلية اللغة العربية، لدخلت اللغة العربية. فقال لي هذا الربع قرن الذي فات ما زادني إلا يقينا وتمسكا بما أنا عليه، فأنا لا أرى شرف أفضل ولا أكبر من الانتساب إلى اللغة العربية وجامعة الأزهر الشريف. فإحنا عايزين الناس يكونوا محبين، ليس الأمر وظيفة وإنما هي رسالة. أما فيما خص، واسمح لي احنا نستغل البرنامج بتاع حضرتك ونوجه فيه كلامنا لإخواننا الدعاء والأئمة، لأنه إن شاء الله أنا غدا مكلف من معالي وزير الأوقاف أن أتابع قضية مهمة جدا تخص إخواننا الأئمة، هم عارفينها ولا لهم يفهموها بسرعة، اللي هو استمارة الراتب. هو بيعانوا إيه؟ إنه بدل الزي يروح له مشوار، بدل الاطلاع يروح ياخده في مشوار، الراتب، الحوافز، درس الراحة. لا إن شاء الله غدا أنا مكلف أن أنا أتابع مع مديري المديريات أن تخرج استمارة الراتب مرة واحدة حتى نوفر على السادة الأئمة، وحتى يمسك المرتب مرة واحدة كده يبقى لي وزن في إيده. يعني
إن شاء الله الاهتمام بالأئمة في مسألة العلم والتعلم
ده إن شاء الله هيتولاه قطاع التدريب، وفي ميزانية ضخمة مرصودة لقطاع التدريب، والآن بدأنا بتجهيز الأماكن حتى لا يكون هناك عبء أن ينتقل الإمام من سوهاج أو من البحيرة، وإنما ينتقل إليه العالم أو ينتقل إليه الأستاذ. ويعتبر من الأمور المبشرة أنه اتصل أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء ابتهاجا بتولي الدكتور طلعت عفيفي وزارة الأوقاف، قال له احنا هناخد من حضرتك في كل سنة 50 داعية حديث التخرج، هنستضيفهم في أوروبا لمدة سنة ونعطيهم راتب، نعلمهم اللغة ونثقفهم ثقافة الغرب، ونردهم إليكم بعد عام كامل بلغة وثقافة تنشروهم أنتم في ربوع الأفاق، وترسلوا لنا في كل سنة 50 جدد. جميل. أيضا هيكونوا من الأئمة المتميزين من وزارة الأوقاف.
الأئمة المتميزين الموجودين الآن في المساجد الكبيرة في القاهرة، كيف يكون الـ
لا هو
الـ بعد الاتصال،
بعد الاتصال أحسن.
أم علاء أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
الله يكرمك أم علاء.
تعليقا على حديث الدكتور محمد الصغير عن رئيس الوزراء عز الله، وهل كان هناك سابقا وزير أوقاف مثل الدكتور طلعت عفيفي يخطب الجمعة؟ يعني اننا نرى دكتور طلعت عفيفي يعني عزه الله يخطب
ويرتدي الزي الازهري، ويرتدي الزي الازهري.
لا لا ما كانش فيه وزير، ما احنا كنا بنشوف وزراء الاوقاف يجلسون ولكنهم لا يخطبون الجمعه. فاننا نحس بفضلهم وبفضل هذه القناه المباركه وشيخنا محمد حسن والله العظيم يا استاذ مولانا كاننا نعيش في عهد الصحابه. جزاكم الله عنا كل خير. أما بالنسبة للتظاهرات يا أستاذ ملهم، فهناك لم تتوقف التظاهرات إلا إذا وجدت حلول للمشاكل التي يعيشها الشعب.
تمام.
ومنها وأهم سبب ألا يكون هناك أناسا يتكلمون مثل ضيوفك يا أستاذ ملهم في حلقة الدكتور جمال المراكبي، وظهورهم بشكل مرعب، فكلامهم يغذف في قلوبنا الرعب، وتكفرهم الناس وإصدار الأحكام وكأنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثانيا توظيف الشباب الخريجين، أنا معايا دبلوم بقالي 23 سنة بس أنا مش عايزة وظيف، وظفوا بنتي مخلصة وابني فاضل له 3 سنين ويخلص، وظفوه. ولا تكون النهضة عندكم للإسلاميين فقط.
نعم.
ولكن لجميع الشعب حتى لا نحس بتفرقة أو تمييز.
أنا عايز أقول لك حاجة يا معلاء، وأقول نعم. لكل محب وكل مشاهد لقناة الرحمة، في جريدة الرحمة احنا من بداية العدد ده، واسمح لي دكتور محمد ودي رسالة بنوجهها للكل، احنا عندنا عاملين يعني صفحتين جداد العدد ده، عندنا طبعا صفحتين للمحافظات اسمها بر مصر، صفحتين للمحافظات إبل وبحري، صفحة لمحافظات الصعيد والصفحة الأخرى لمحافظات الوجه البحري، صفحة أيضا أخرى اسمها مواطن مصري. مواطن مصر اللي عنده مشكلة ومأساة، اللي عنده أي مشكلة بيواجهها راسلونا على جريدة الرحمة. طبعا الجريدة تلفوناتها معروفة للجميع، الإيميل إيميل الجريدة معروف للجميع، فاكس الجريدة موجود للجميع ومعروف للجميع. هاتوا الجريدة في صفحة 2 هتلاقوا الأرقام بتاعتنا موجودة والعنوان والإيميل والتليفونات وكيفية المراسلة لجريدة الرحب. عندك مشكلة زي ما سمعت الدكتور، ما عندك مشكلة راسلنا وهتلاقيها مباشرة بمشكلتك بتليفونك، إن لو أنت محتاج بعنوانك بصورتك بكل شيء. راسلونا على تليفونات جريدة الرحمة وعلى إيميل جريدة الرحمة وإن شاء رب العالمين هتلاقونا موجودين. فأنت يا أم علاء الله يبارك فيك، عندك بتقولي بنتك عايزاها إن هي تتعين، تابعينا وراسلينا على جريدة الرحمة، سواء عندك تليفون، عندك الفاكس، عندك الإيميل، أي وسيلة تقدري تتواصل معنا من خلالها تواصل. عندك مشكلة زي ما سمعنا الـ الأخ في البداية الأستاذ سيد على ما أتذكر، الأستاذ سيد أو الأستاذ أيمن، لما قال عنده مشكلة إن هو مش عارف يشوف ولاده، تابعنا وهات جريدة الرحمة هتلاقي العناوين، وكرر مرة أخرى هتلاقي العنوان، هتلاقي التليفون، هتلاقي الفاكس رقم الفاكس، هتلاقي الإيميل، ابعتولنا وإن شاء رب العالمين هي جريدة الرحمة زي ما قلنا هي لسان حضراتكم بإذن الله رب العالمين، وهنبقى معاكم من أجل إن احنا نحل مشكلتكم بإذن الله. حتى في الصفحة الأولى كاتبين قارئ الرحمة المحترم شاركنا تحرير جريدتك، كاتبين إن احنا انت بتعاني من مشكلة، هتلاقينا بنسمعك، بنكتب مشكلتك، بناخد ورقك، بنمشي معاك لغاية مشكلتك ما تتحل بإذن الله رب العالمين. المشكلة فيها عقبة بنقول لك إن المشكلة بتاعتك فيها عقبة، وبقى محرر من زملائنا المحررين في الجريدة بيمشي معاك إلى أن تنتهي المشكلة بإذن الله رب العالمين. فالتليفونات موجودة، يا ريت إخواننا يطلعوها على الشاشة في صفحة 2، ياخدوا العنوان، ياخدوا التليفون، ياخدوا الإيميل، ياخدوا الفاكس، من أجل إن يبقى في تواصل مباشر، يبقى معاكم البرنامج برنامج السهم، ومعاكم الحاجة السريعة المباشرة على طول جريدة الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق يا رب العالمين. تمام، أعود لما كنا نتحدث فيه شيخنا، مسألة الأئمة المتميزين في المساجد الكبيرة، بقى لهم سنين وبقوا أعلام وبقوا نجوم على الفضائيات، فأنت فهمني.
طبعا يعني الماء ان ظل في مكانه بيفسد، الماء القراح، فتحريك هؤلاء من اماكنهم والله اذا كانوا في المستوى يبقى يفيدوا في اماكن اخرى ان شاء الله، ان كانوا كان دون المستوى يبقى استراح منهم جمهور المسجد، فسنة التغيير قادمة ولن يبقى إمام في مسجده، لسيما المسجد الكبرى، هي نوع من التغيير حتى الناس ترى وجوه غير الوجوه، فربما اللي في المسجد سعد بن أبي وقاص يروح مسجد طلحة، واللي في مسجد الزبير يروح مسجد سيدنا عثمان
في نفس المحافظة؟
لا ليس شرطا، يعني عندنا القاهرة والجيزة والقليوبية دي القاهرة الكبرى.
ما شاء الله، يعني هيبقى في حركة تغييرات قادمة.
هذه من أسرار الوزارة اللي حضرتك سبقت إليها، طبعا خلال الفترة القادمة دي هيكون في حركة تغيير
في كل المساجد،
في المساجد الكبرى. نعم.
ما شاء الله. ومن يأتي؟
الأئمة المتميزين.
الجدد.
نعم، من الجدد. وربما ممكن لو هو متميز فعلا يذهب إلى مسجد آخر. من المسجد الكبرى أيضا. لكن لماذا يتشبث بهذا المكان تحديدا؟ ولو صاحب دعوة وجعلني مباركا أينما كنت، فأنا أفيد هنا وأفيد هنا وأفيد في أي مكان.
حركة التغييرات اللي تمت اليوم،
اليوم حركة تغييرات كبيرة جدا، شملت رموز وزارة الأوقاف المصرية
والتقدير والاحترام له.
طبعا. وهم ذهبوا كمستشارين يعني ما فيش نقل او ما فيش اقصاء، وانما تم تعيينهم كمستشارين لمعالي وزير الاوقاف في اماكن اخرى، ولكن خارج ديوان الوزارة. يعني الصف اللي هو الصف الثاني، اللي هو رئيس قضاء الشؤون الدينية، رئيس قضاء مكتب الوزير، رئيس قضاء الشؤون المالية والهندسية والإدارية، وكيل وزارة للدعوة والإرشاد، كل الأسماء دي تم خروج قرارات وزارية لها بمغادرة مبنى الوزارة.
هل سيتقبلوا هذه القرارات؟
طبعا، هذا موظف دولة والفروض يعمل في أي مكان.
يعني كنت في ديوان الوزارة وأقوم بعمل على مستوى الجمهورية. فإن أنت تجيبني توديني في محافظة.
طب وين المانع؟ طب ما الدكتور طلعت كان أستاذ في الجامعة وعميد الكلية ونقلوه إلى الوزارة، وكان قبل وزير الدكتور القوصي رجع إلى الجامعة.
أي
هذه سنة الحياة.
نعم، معنا اتصال. السلام عليكم أستاذ رمضان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك.
رمضان من بني سويف.
أهلا بيك، تفضل.
والله أستاذ ملهم أنا بحييكم وبحيي قناة الرحمة على مجهودها اللي بتبذله، وبحيي ضيفك الكريم الشيخ محمد الصغير، دكتور محمد الصغير.
نعم.
وبقول له دكتور محمد، أنا أولا خريج كلية الدراسات الإسلامية والعربية 2011. وحابب جدا والله وكأمنية حياتي ان انا اعمل امام وخطيب في وزارة الاوقاف.
ايوه.
ولكن دكتور محمد، احنا لما بنسمع مثلا دعاوى بتطلع بتقول انها تقصر التعيين في وزارة الاوقاف على كلية الدعوة وكلية اصول الدين، فاحنا بنحزن يعني ان احنا كخريجين كلية الدراسات وكلية اللغة العربية وكلية
الشريعة والقانون
بنحزن ان احنا في ناس امنيتها ان احنا نشتغل دعاء وخطباء.
طب استاذ رمضان عفوا،
بعمل امام وخطيب، يعني بعمل خطيب في البلد عندنا وبقوم بالصلاة بالناس وكده، فيعني احنا حابين الموضوع ده وبندعو الى الله.
استفسار يا استاذ رمضان، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده قرار رسمي موجود؟
لا احنا
ولا مجرد كلام انت سمعته؟
قررناه على النت
يا استاذ ملهم. طيب لا. هنسمع الـ 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 التوضيح الصحيح ان شاء الله. حاضر.
لا اقول لاخونا الكريم، الكليات الشرعيه الازليه، الشريعه والقانون، الشريعه الاسلاميه، الدراسات الاسلاميه،
اللغه العربيه،
اللغه العربيه، الدعوه الاسلاميه، اصول الدين. لا، الكليات الازليه هي الكليات المعنيه التي سيختار منها الائمه والخطباء، ولكن المعيار الكفاءة.
أيوة.
وأنا عايز أقول لإخواننا، يعني أنا التقيت أنا ليا زمايلي مسؤولين عن المكتب الفني لوزير الأوقاف الكويتي، وكان في زيارة وزير الأوقاف المصري من يومين. أخونا المسؤول هناك في المكتب الفني بيقول لي أي إنسان أزهري مصري يحفظ القرآن بدقة له مكان عندنا في الكويت.
أيوة.
يعني مدام أزهري ويحفظ القرآن ويجوده وهو محكم له ومستظهر، يقول له مكان عندنا. إذا كان هكذا في الكويت فالأمر في مصر أوسع وأرحب. فأنا عايز أقول لإخواننا الآن، اشغلوا أنفسكم بمراجعة القرآن الكريم.
أي
هو أهم أصول معيار
لا تنشغلوا ما يقال عن الانترنت إلى آخره، ولكن
واعمل لنفسك كده اختار كتاب من كتب التفسير اعكف عليه، وكتاب من كتب الفقه، وكتاب من كتب السيرة. الثلاث كتب دول اعكف عليهم كويس وراجع القرآن الكريم. وإذا فتحت المسابقة أو أي قرارات جديدة تعال بس هيظهر عليك.
المسابقة ستعقد مرة أخرى؟
طبعا. لا بس هيبقى في تغيير، في تغيير في طريقة الاختيار وآليات الاختيار.
طيب أستاذ ناجح، أهلا وسهلا.
السلام عليكم. أسمالي.
أهلا وسهلا. الله يكرمك، تفضل.
بسلم على الدكتور محمد الصغير.
الله يسلمك.
سعيدك، ربنا يبارك.
ازيك يا فضيله الدكتور؟
ربنا يسعدك ويبارك فيك يا رب.
لو سمحت بقول لفضيله الدكتور طلعت حفيفي ان هو يا ريت يشوف شغله في وزاره الاوقاف، لان الاوقاف ما بقاش فيها ضمير خالص ولا فيه عنايه بالمساجد. عندنا هنا في قريه سلاقوس مركز العضو محافظه المنيا ما فيش عنايه بالمساجد خالص. يلاقي المسجد فيه اربع عمال وخمسه مش بيعملوا حاجه. ايوه. حاجة في الفجر ما تلاقيش اي حد، لا مؤذن ولا امام. يعني ما ينفعش كده، يا ريت ان يبقى يقف حتى يحلل الراتب اللي مقدوم.
ايوه.
انا ما بسمحش بتعليم ولا حاجه، انا راجل موظف في الازهر واحصل على المقرأة بوزاره الاوقاف برضه. فيا ريت والله ان فضيله الدكتور طلعت حسيفي يشوف شغله في الاوقاف، لان ليس ما فيش ضمير خالص في الاوقاف بالمره.
طيب ماشي يا فندم، شكرا لك. نرد على دكتور محمد
ان شاء الله، يعني بمؤازرة المخلصين من ابناء مصر. انا سبحان الله لسه اخر اتصال تلقيته كان احد الاخوة المفتشين من نفس المركز اللي بيذكره، والشيخ معروف لك اسمه الشيخ حجاج، كان بيكلمني عن مشاكل مركز العدوى في محافظة المنيا، واحنا ان شاء الله متواصلين مع اخواننا، وإذا كان عندهم أربع عمال في المسجد فإن شاء الله قريبا هيلاقيهم اثنين إن شاء الله.
طيب في معاهد موجودة في الأوقاف يعني يجوز لغير الأزهريين الالتحاق بها؟
وده اللي احنا كنت بكلم حضرتك عنها، ان احنا غيرنا المناهج لها اللي اسمها المراكز الثقافية، او كان اسمه معهد اعداد الدعاء، ولكن بعض الجهات اعترضت على هذا الاسم، مش عايزين كلمة دعاء، فسموها المراكز الثقافية. ودي كان القرارات قبل ذلك، وده تم تغييره ايضا في اجتماع كنا فيه قبل يومين، كان محصور ومقصور على حملة المؤهلات العليا، فتم تغيير اللائحة الداخلية للمعاهد، وأصبح الآن يجوز لحملة المؤهلات المتوسطة أن ينتسبوا إلى معهد إعداد الدعاء، ويتم فيه الدراسة العلمية الدينية، ويتخرجوا حاصلين على شهادة إتمام الدراسة من معهد إعداد الدعاء أو المعاهد التراثية في وزارة الأوقاف.
طيب أعود مرة أخرى لدور وزارة الأوقاف في مسألة العمل والبناء.
لا شك أنه إذا انصلح حال الإمام واستطاع أن الإمام بيوجه مجموع الناس، احنا عندنا مصر الحمد لله موضوع الحفاظ على خطبة الجمعة، المسجد قد ترى في صف أو صفين في الصلوات العادية، ولكنه ممتلئ في يوم الجمعة. وزارة الأوقاف هتاخد جزء من مشروع النهضة، جزء من مشروع بناء الأمة المصرية وعودة الريادة للأمة المصرية. الركيزة الأساسية الإمام، أن يعد علميا، أن يكتفي ماديا، أن يؤهل مجتمعيا لقيادة السفينة التي هو على مقدمتها، اللي هي سفينة المسجد. الإمام إذا صلح واستطاع أن يوصل رسالة صحيحة صالحة، سيكون سبب في صلاح المستمعين. ولا أدل على تأثير الأئمة والدعاء من تسلط الأجهزة الأمنية قبل ذلك على المساجد. الأجهزة الأمنية كانت متسلطة على المساجد لما تعلمه من دور المسجد الحقيقي ومن تأثير الإمام. وحتى لما بتيجي انتخابات، سواء انتخابات رئاسة أو مجلس الشعب، أول شيء يقول لك إيه؟ مش عايزين المساجد تتدخل. هذا لو نظرنا إليه من ناحية أخرى، إذن الإمام له تأثيره المباشر وله قوته النافذة التي تؤثر في نفوس المستمعين. لو الإمام ده أصبح صاحب رسالة وأصبح صاحب رؤية، واستطاع أن ينهض فكريا وعلميا ومجتمعيا، هو اللي هيتبنى ما تذكره حضرتك من حث المصلين على البناء، من حث المصلين على العمل، من حث المصلين على عدم التراخي، ويبقى هو عبارة عن لسان المشروع بين رواد المسجد.
طيب الدور بقى الوزارة خلال الفترة القادمة في الخطط بقى، ايه الخطة اللي انتوا عملتوها من اجل ان احنا بقى ننهض بمسألة، حضرتك قلت احنا هيبقى فيه اهتمام بمسألة العلم والتعلم والدورات التدريبية الى اخره، ولكن بقى الدور في خطب الجمعة بقى في الفترة القادمة.
من الاشياء اللي النهاردة اتكلم فيها مع الوزير وصدرت تفعيلها وصدرت بها اوامره، احنا عندنا الجهود مشتتة في الزوايا الصغيرة. لا احنا عايزين الزوايا دي تبقى للصلاة، لكن انا لا استطيع، انا عندي 52,000 إمام وعندي اكثر من 100,000 مسجد، يبقى 100,000 مسجد 52,000 إمام، لا استطيع الموازنة. لكثير من هؤلاء الأئمة جهودهم ذهبت الى هذه الزوايا الخاصة، فعايزين الزوايا الصغيرة القريبة من مساجد كبيرة تحت الإمارات تكون مساجد للصلاة فقط،
ولكن
وتغلق الجمعة. إذن أنا أستطيع بقى أن أوفر لهذا الحي إمام متميز واحد، لكن بما أنه الحي فيه مسجد وأربع زوايا، فعندي إمام متميز وعندي أربع أئمة يعني متوسط أو دون المتوسط. فدي هتبقى خطوة ان انا يبقى عندي مسجد يجمع اهل الحي، وده المعنى من كلمة جمعة، وده المقصود من العبادة. الاجتماع والجماعية دي مقصد من مقاصد الشريعة، سواء في صيام رمضان او في العيد او في الجمعة او في الحج، يبقى موضوع الاجتماع نفسه، يبقى يوم الجمعة يجمع اهل الحي، ويوم العيد يجمع اهل البلدة، ويوم عرفة يجمع الأمة جميعا. يبقى الاجتماع بذاته مقصد من مقاصد الشريعة. لما أنا أفرق المسلمين في الزوايا، أنا أذكر مرة من الطرائف كان بيسألوني إخواني الأئمة، بيقولوا دايما الدعاء بتحدث لهم طرائف
طبعا.
فكنت ذهبت مرة إلى مسجد في المريوطية لأداء خطبة الجمعة، فدخلت المسجد فوجدت غرفة تحت، وأنا ممن يميلون إلى الرأي بعدم جواز صلاة الجمعة في الزوايا تحت العمارات. فدخلت فوجدت المصلين سبعة، فسألتهم إيه الأخبار، هو مسجد صغير، فقالوا لي لا بس أنت أول ما تبدأ تخطب
هيجي واحد
هيسمعوك فأقنعتهم، كان معي سيارة، أقنعتهم خدتهم معي في السيارة وقفلنا المسجد ورحنا إلى أكبر مسجد قريب. خدت المصلين معايا، فبعتوا شكوى إنه الإمام اللي أرسل خد المصلين ومشي، ومشي يعني كأنه راح ذهب بهم إلى المجهول. لكن أنا خدتهم، هو برضو ربنا أكرمهم يعني توافقوا معي وسمعوا كلامي، قلت لهم جمعتنا هنا مش هتبقى صحيحة وأنا مالك المذهب، وعلى الأقل يبقى عندنا 12 واحد وأنتوا سبعة، فإن العدو سبعة ما شاء الله. أقنعتهم ركبوا معي في السيارة ورحنا أدينا الجمعة، أديت الجمعة مأموما وأنا مطمئن. فإن شاء الله هذه الخطوة هيكون لها أثر طيب جدا، إن أنا لما أدخل مسجد أجد إمام متميز.
هل سيكون هناك تركيز على بعض الموضوعات المهمة من أجل أن تناولها، من أجل الأئمة يتناولوها في
خطبة؟ حضرتك لو أنت حضرتك قرأت النهاردة مثلا خطبة الدكتور وزير الأوقاف، النجاح ومعوقاته، إيه معوقات النجاح وكيف يصل الرئيس إلى مبتغاه، كيف ينجح في عمله. بدأ برئيس الجمهورية وانتهى بالعامل في المصنع والفلاح في الحقل. الكل إنسان من هؤلاء له مهمة ستكون أمامه معوقات لابد أن يتخطاها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فلو أفلح الفلاح في عمله والعامل في مصنعه والمدرس في فصله والمهندس في عيادته، النجاح ده كله هيصل إلى رأس الهرم. هؤلاء سيكونوا سواعد فتية تعين رئيس الجمهورية في النجاح في مهمته.
وهذا هو ما نقوله دائما في دعوة العمل
إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور محمد،
عفوا،
نسعد بك دائما،
ربنا
يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن